بسم الله الرحمن الرحيم. يوميات نورة.
من هي صاحبة الخلطة؟
نورة.
ما اسم الفتاة التي ستكون بطلة لهذه اليوميات؟
نورة.
أتمنى ولو لحظة أني أكلم الوالدة، وحتى لو كانت تشوفني أتمنى أن تسامحني على الغلط، لكن أنا أقول لها غير إراديا، يا ريت كان في إرادتي ممكن أنتم تزعلوا هالزعل هذا علي وحقكم، لكن شيء حصل وأنا غافلة عن الدنيا.
صاحباتها أخبرناها بعكس ذلك.
كم أفسدت الصاحبات من فتاة وكم زينت من جريمة، إلى متى؟
إلى أن تجد نفسها بين القضبان.
صراحة أنصح كل شابة تحافظ على نفسها، وأنصح كل أم وأب ما يفرطوا في أولادهم.
كبت الحرية.
كبت الحرية. كبت الحرية.
ما الذي يحكم حرياتهم؟
حرياتنا محكومة بالدين.
ارتكبت معصية فما لها والدين.
سبحان الله، يا أبيض يا أسود.
تسألك عن وظيفتها.
لن أجيبك يا ابنتي،
أترك الجواب للذي خلقك.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
شاب عاكسها ووعد بخطبتها.
والله لن يتقدم الشاب لخطبتها.
ماذا تفعل مع صديقاتها؟
يعني أني أحب إنسانة أو إنسانة تحبني، فتمتع أنا وياها، تتمتع أنا وهي تتمتع معي، فما فكر في الآخرة إيش؟
هل هناك علاج للمعاكسة؟
نعم، العلاج يبدأ من الخوف من الله عز وجل.
هل هي تعمل في الهيئة؟
تسوي نفسها هيئة أمر بالمعروف وترد عليه خير إن شاء الله. وش عندك؟ ما تستي على وجهك؟ أنا أوريك.
هل هذا طريق صحيح؟
وهذا في الحقيقة هو الذي يريده هذا السفيه المعاكس.
ماذا قالت عن الحجاب؟
قالت رأيت أكياس زبالة تمشي في الشوارع.
والحقيقة في الحجاب؟
أنك تستجيبين لأمر الله أمرك فأطعتيه.
يا أخياتي نجاتي يوم آخرتي، حجابي يا أخياتي نجاتي يوم آخرتي، فأوله رضا ربي وآخره مسراتي، ولن أرضى.
فلتقارني قولها بقول خالقها.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
استرجل
الشعر، قصة البوي.
استرجل
الوجه، سادة ما في زينة ولا شيء.
استرجل
شعر اليدين والرجلين، طالع أسود من كثر الحلاقة.
استرجل
السروال الطويل، سروال أبيض رجالي، سروال سنة.
استرجل
النعال زبيرية.
ما هذا الشذوذ؟ ماذا تقول الإحصائية؟
85% من المواقع المدرجة في القائمة السوداء في السعودية هي صفحات إباحية.
ماذا تقول الإحصائية؟
أكثر مرتادي هذه المواد الإباحية أعمارهم ما بين 12 و17.
ماذا تقول الإحصائية؟
المصيبة في الإحصائية أن 63% من هؤلاء لا يعلم أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على الشبكة.
غزتنا القنوات.
أنا أحذر الأخوات من هذا الغزو الخطير الموجه لنا في بيوتنا عبر هذه الفضائحيات.
ما مسارة الهجمة على الوطن؟
الهجمة على الوطن يا أخوات اليوم عن طريق مسارين: مسار إرهابي تخريبي، ومسار إفسادي تغريبي.
تسجيلات الأقصى الإسلامية ترمي بين يديكم أوراقا عديدة أسمتها الأيام
يوميات نورة،
خواطر وذكريات لعدد من الفتيات ممزوجة برسائل وتوجيهات سكب الشيخ فيها خالص دمه وأجرى بها مداد قلمه، أهداها لابنته الغالية نورة ولبناتنا في أرجاء المعمورة.
طبق اليوم الذي أقدمه لكم
يوميات نورة.
المقادير:
كثير من الهوية، قليل من الفراش والأفاعي، أنواع من الزينة، أكياس من الحجاب المتبرج، قطعة من الجنس الخشن، حبة من الذئاب، ملعقة من النت، طبق من القنوات، بهارات من الوطن، تحدي حسب الرغبة. يوميات نورة، طبق يقدمه لكم الشيخ الرائد سامي بن خالد الحمود، بالهناء والشفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أخواتي الكريمات، بناتي العزيزات، أهلا ومرحبا بكنا مع يوميات نورة. طبق اليوم الذي أقدمه لكم اشترك معي في إعداده عدد من الأستاذات والطالبات في عدد من المدارس والكليات. المقادير خواطر وذكريات من حياة عدد من الفتيات، ممزوجة ببعض الرسائل والتوجيهات، مع عدد من المواقف الحقيقية والاعترافات الصوتية من خلال لقاءاتي ببعض الفتيات في برنامجنا بقناة المجد، مع شيء من القضايا الساخنة من خلال بحث أجريته في سجن النساء ودار رعاية الفتيات. وبعد اكتمال المادة وجمع المقادير، قمت بإضافة خلطة نورة الإيمانية وطبخ المادة وتقليب محتوياتها على مدى أشهر. نضجت المادة، وقمت بعد ذلك بتقطيعها إلى عدة فقرات تقدم أمامكن الآن على هذه السفرة في قالب جميل. لم أنسى أن أزوقه وأجمله بلوحة جميلة مكتوب فيها
يوميات نورة.
أرجو أن تكون هذه الوجبة خفيفة مفيدة، وأن تصل إلى القلوب قبل البطون، وكما يقال
بالهناء والشفاء.
أولا، من هي صاحبة الخلطة نورة؟ بعد اكتمال المادة وتحقيقا للتأثير والتشويق وطرد الملل، رأيت أن أقدم فقرات الموضوع من خلال حياة فتاة أو طالبة. نفترض أن هذه الطالبة تعيش أحداث هذه اليوميات من خلال بعض المواقف والأحداث، وأنا أستند في هذا الأسلوب إلى فتوى للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة وتأصيلا لهذا الموضوع، أترككم مع فتوى الشيخ الجليل ثم أواصل بعد قليل.
يقول هذا السائل أبو عبد الله: بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مغزى وبأسلوب جذاب مما يكون له الأثر في نفوس القراء، ولكنها من نسج الخيال، ما حكم ذلك؟
لا بأس بها، لا بأس بذلك إذا كان يعالج مشاكل دينية أو خلقية أو اجتماعية، لأن ضرب الأمثال بقصص مفروضة غير واقعة لا بأس به، حتى إن بعض العلماء ذكر ذلك في بعض أمثلة القرآن الكريم.
طيب، بدأت أكتب المشاهد والأحداث لهذه الفتاة، ثم سألت نفسي: ما اسم الفتاة التي ستكون بطلة لهذه اليوميات؟ فكرت في اختيار اسم طالبة، واسمحوا لي، كان أمامي ابنتي الكبرى نورة، وهي الآن طالبة على مشارف المرحلة المتوسطة، فاخترت هذا الاسم، وأرجو أن يكون هذا الاختيار دافعا لي لأن أجتهد غاية وسعي في إفادتي ونصح أخواتي وبناتي اللواتي أرجو لهن والله ما أرجو لبنيتي التي هي قطعة مني. وقبل ذلك كله، أسأل الله تعالى الإخلاص والسداد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أجري على ألسنتنا الحق، ولا تجعل في عملنا حظا لأحد من الخلق. يوميات نورة تتضمن الصفحات التالية:
أولا، نورة والهوية. ثانيا، نورة بين الفراش والأفاعي. ثالثا، نورة والزينة. رابعا، نورة والحجاب المتبرج. خامسا، نورة والجنس الخشن. سادسا، نورة والذئاب. سابعا، نورة والنت. ثامنا، نورة والقنوات. تاسعا، نورة والوطن. عاشرا، نورة والتحدي.
ونبدأ الآن بالصفحة الأولى:
نورة والهوية.
نورة هذه الفتاة التي نتحدث عنها فتاة جميلة محبوبة، جملها الله عز وجل بالدين والخلق، وحلاها ببر والديها والإحسان إلى أهلها. تخرجت نورة هذه السنة من المرحلة الثانوية، وبدأت نورة تقلب أوراقها. نرى نورها الآن في المشهد الأول من مشاهد هذه اليوميات، تحمل شهادة الثانوية والأوراق الرسمية في ملف، وتخرج من البيت إلى الكلية. تدخل نورة مبنى الكلية، هي الآن تتوجه إلى قسم القبول والتسجيل. موظفة التسجيل تطلب من نورة الهوية. طبعا الهوية الشخصية كما تعرفون المعلومات والصفات المتعلقة بالشخص، الاسم والعمر والجنسية ومحل الميلاد، رقم السجل وغير ذلك. عندك هوية يا نورة؟ قالت نعم. أعطيني الهوية لو سمحتي. قالت هويتي غالية جدا ولا أستطيع أخرجها. الموظفة ترد وش السالفة؟ كيف عندك هوية وما تستطيعين إخراجها؟ ناسي الهوية؟ قالت لا والله، أنسى الحياة كلها ولا أنسى هويتي. قالت لها الظاهر أنك جاية تتفلسفين علينا، أنت ما تفهمين الهوية يا نورة. قالت نورة لا والله أنا فاهمة يا أختي زين، لكن الهوية اللي أقصدها ليست الهوية اللي تقصدين. شو السالفة يا بنات؟ دعوني أحدثكن قليلا عن هوية نورة ثم نواصل هذا المشهد. طبعا نورة ما كانت تقصد بهذا الكلام الهوية الرسمية الشخصية، بل كانت تقصد هوية أخرى، هي هوية الحياة. إيش معنى هوية الحياة؟ يعني الأسس والمبادئ التي تقوم عليها حياة كل فتاة. يا أختي يا أخيتي، هويتك يا أختي الكريمة ليست أنك من قبيلة كذا، ولا أنك من بلد كذا، لا خليجية ولا عربية ولا كذا، ولا بنت فلان ولا علان. هويتك يا أختي أنك مسلمة. نعم يا أختي، مسلمة لله. هويتنا جميعا هذا الدين العظيم الذي يحكم حياتنا، هذا الدين الذي أعزنا الله عز وجل به وشرفنا بالانتماء إليه. هل نعتز بديننا؟ هل نقول كما قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ وقال ماذا؟ هو أصلا مسلم، لكن يقول أنا مسلم، قال إنني من المسلمين، يعني يرفع رأسه فوق وترفع رأسها فوق وتقول أنا مسلمة. لماذا يا أخواتي تتوهم بعض الأخوات أن الدين أو التدين عيب أو محل التنقص؟ تتهرب وتستحي أنها تقولني أنا ملتزمة واستقيمة، تستحي أنها تظهر بعض مظاهر التدين حتى ما يقال أنها مطوعة أو موسوسة أو سيئة خلق. مطوعة معناتها أنها ما تكشخ ولا تهتم بالمظاهر. سبحان الله، هل الطاعة والاستقامة عيب؟ هل التدين يمنع من سعة الصدر والتجمل وحسن المظهر؟ لماذا يا أخواتي نتنكر لديننا وهو شرفنا وعزنا في الحياة، أعلى قيمة في حياتنا وفي سلم القيم قيمة الدين؟ الأخت التي ترى الله عز وجل يسب، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأيام يستهزأ به ويسخر به برسوم أو غيرها، أو القرآن يدنس ثم لا يتحرك لها شعور، هل هذه دين الله أعلى قيمة في حياتها؟ الأخت التي تتخلى عن هويتها وحجابها بمجرد أن تقلع الطائرة إلى الخارج، هل دين الله أعلى قيمة في حياتها؟ الأخت التي تقلد الأهل الكفر من اليهود أو النصارى أو المجوس في لباسها أو تفكيرها أو أخلاقها، هل دين الله أعلى قيمة في حياتها؟ اسألي نفسك. الأخت اللي تقول بعض الأخوات تقول أنا حرة في حياتي، حرة ما حد يحكمني، حتى الدين ما يحكمني، أعوذ بالله، هذه والله يخشى على دينها. إحدى الأخوات في سجن النساء في الرياض قبض عليها في قضية أخلاقية، والتقينا بها عبر الاستبانة وكتبنا لها ما هو سبب الانحراف. قالت، وأنا أنقل عبارتها الآن أمامي: كبت الحرية، حرية النفس، حرية المبدأ، حرية الشخص ذاته فيما يتمناه ويرغبه. سبحان الله، مع أن الإسلام اعتنى بحريات وحقوق الإنسان الرجل والمرأة، لكن أصلا الحرية لا يمكن أن تكون مفلوتة هكذا بدون قيد. يا أخواتي، حرياتنا محكومة بالدين، وهذا الدين هو أمر الله، ليس عادة ولا تقاليد ولا رأي الشيخ فلان ولا المفتي فلان، بل هو دين الله الكريم المنان. بعض الأخوات يعني يكون في صدرها ضيق وحرج، ليه حرام وليه حلال؟ على كيف الشيخ؟ ليه الله يمنعني من كذا؟ المشايخ ذولي أعوذ بالله كل شيء عندهم حرام. سبحان الله، كان الشيخ يحلل ويحرم من رأسه. يا أختي، هذا دين الله، والعلماء والمشايخ جزاهم الله خيرا يبلغون هذا الدين ويبينون الحكم للناس. خذي قضية أخرى، ونحن نتحدث عن الهوية ولن أطيل.
الاحتكام للدين يكون حاكم في حياتنا، والاعتزاز والتشرف بالدين هل هو خاص بفئة الملتزمات أو المتدينات؟ الجواب لا، هذا الدين هويتنا كلنا وأساس حياتنا وعزنا وشرفنا حتى لو وقعنا في المعصية. نعم بعض الأخوات يكون عندها تقصير أو معصية أو ربما كبيرة من كبائر الذنوب، فيأتيها الشيطان يقول شوفي خلاص خربانة خربانة، أنت ما فيك خير، ما أنت بمطوعة، خلك مع الفلانة وعلانة من المنحرفات والفاسقات وخلص، بس ما أنت الدين مبلك. سبحان الله، يا أبيض يا أسود. لا يا أختي، إن وقوعنا في الدم لا يسوغ لنا الخروج عن التدين أو كره الدين وأحكام الدين أو عدم مصاحبة والاستفادة من المستقيمات أو عدم حضور المحاضرات ومجالس الذكر أو عدم التقرب إلى الله بالعبادات والنوافل. خذي هذا الحديث العظيم في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده دعابة، لكن وش فيه؟ وكان يشرب الخمر، عياذا بالله، كبيرا من كبائر الذنوب. قال فأتي به يوما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجند، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما كثر كل شوية جابنا سكران، ما أكثر ما يؤتى به يجند حد الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي الرحمة المهدى، قال لا 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 تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن يا أختي، حتى لو وقعت في معصية أو قصرت في بعض الجوانب، لا تنسي أنك تحبين الله وتحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواتي، أنا لا أهون من أمر الذنوب ولا أقول ما في مشكلة، الله غفور رحيم، سوي اللي تسوين وانت إن شاء الله تحبين الله. لا، الذنوب أمراض وأسقام، ورب مرض أصاب في مقتل وكان سببا للهلاك وغضب الله أو سوء الخاتمة. لكن نقول نحن لسنا ملائكة معصومين، إذا وقعت في المعصية على طول تبادرين للتوبة والاستغفار، وحتى لو ضعفت عن التوبة من الذنب احرصي يا أختي أن يكون هذا المرض محصورا في دائرته، واستمري في المجاهدة ولا توسعين الدائرة إلى المزيد من الذنوب أو ترك الواجبات والصلوات والطاعات بحجة أنك مذنبة وأنك منتي ملتزمة 100% أو أنك لست مستقيم. الصفحة الثانية من هذه اليوميات،
نورة بين الفراش والأفاعي.
دخلت نورة الكلية ووجدت نفسها محاطة بأنواع من الزميلات، صنف من الزميلات كالفراشات الجميلة تتنقل بين الزهور في الحدائق والبساتين، ما أجمل مرأة هؤلاء الزميلات الطيبات الصالحات. وصنف آخر عياذا بالله ما هن إلا كالأفاعي السامة التي تبث سمومها في من حولها. نورة وهي تنظر إلى الصنفين من الزميلات والصاحبات تسأل نفسها من تصاحب؟ كانت نورة تشعر بالتردد ورهبة الاختيار. وفي الكلية أستاذة فاضلة محبوبة الأستاذة مها تلاحظ هذا التردد على قسمات وجه نورة، فتستدعيها الأستاذة مها إلى مكتبها. تدخل نورة على الأستاذة مها في المكتب. نعم يا أستاذة. قالت اجلسي يا نورة، شوفي يا بنتي، أنا بقول لك شيء مهم جدا، خاصة أنك طالبة جديدة على الكلية. يا حبيبتي يا نورة، انتبهي لنفسك، أنا ألاحظ بعض الطالبات المستجدات عندنا في الكلية، تدخل الواحدة منهن في الكلية في الفصل الأول وهي ما شاء الله في قمة الأخلاق والأدب، ومع مرور الأيام ومصاحبة الصديقات السيئات تتغير جذريا في سلوكها وفي كلامها وفي لباسها وفي عدم احترامها للآخرين وعدم اهتمامها أصلا بدراستها، وفي نهاية العام تندم أشد الندم بسبب الفشل وكثرة مواد الرسوب والحرمان، ويمكن تبكي على فساد أخلاقها ودينها إن كان بقي في قلبها حياة أو ندم. طبعا يا أخواتي، هذا الكلام الذي ذكرته الأستاذة مها في المشهد هو ترجمة لما كتبته لي حقيقة إحدى الأستاذات الدكتورات الفاضلات في الجامعة. هذه مسألة خطيرة جدا، قد تكون نقطة تحول في حياة بعض الفتيات والطالبات. الله يعلم كم أفسدت الصاحبات من فتاة، وكم زينت من جريمة، وكم أعانت على منكر. هذه تتبادل مع الأخرى الأرقام والصور والوسائل المحرمة، وثانية تجاهر بالمعصية وتفتخر أنها لها علاقات مع فلان وعلان من الشباب. وبعض الفتيات الفاسدات وللأسف متمرسة محترفة للأسف الشديد في العلاقات المشبوهة، وما يهدأ لها بال حتى توقع صديقتها معها في فعلها السيء، وتزين لها معاكسة الشباب وتزين لها معاكسة الشباب وتعطيها رقم فلان وعلان، وهذه مسألة خطيرة جدا. يا أختي المباركة، يا بنيتي، لا تظنين المسألة سهلة أو تافهة، فالمسألة والله خطيرة. في سجن النساء ودار الرعاية التقيت بعشرات الفتيات ممن وقعنا في أنواع من الانحراف بل الجرائم بسبب صديقات السوء. دعوني أتجاوز العشرات من القضايا وهي موجودة عندي وأكتفي بقضيتين فقط. القضية الأولى لفتاة وقعت في علاقة محرمة مع أحد الشباب، وكنت سألتها في البداية عن الباب الذي دخلت منه إلى هذه الانحرافات وهذه العلاقة المحرمة، ماذا قالت؟
كانت علاقتي يعني معه من ناحية الجوال، صاحبتي أعطاني الرقم فأنا اتصلت كل يوم يعني أكلمه، يعني ما حد يعرف من أهلي ما حد يعرف.
هذه البداية مكالمات هاتفية ومعاكسات، ولم تقف القضية عند هذا الحد، بل امتد أثر صديقات السوء عياذا بالله بإفساد هذه الفتاة وتمردها على أهلها يهيئون لها الجو حتى تلتقي بالشاب. أعوذ بالله، هذا وبكل أسف وحزن هو الجو المظلم الذي تعيش فيه بعض فتياتنا هذه الأيام.
بصراحة جو البنات هذا الأيام ما يعني البنات يعني يدورون يخربون صديقاتهم، يعني جرى الفتاة أنها تسوي يعني تقعد مع الشاب وكذا، يعني ما تفكر. بعد ما هربت من البيت رحت لعن صديقاتي، خلاص يلا أكلمه أنا أستناك في المكان الفلاني.
لا إله إلا الله، ماذا تريد الفتاة بالخروج مع شاب غريب وإقامة علاقة محرمة؟ ماذا تريد من هذه العلاقة؟
الكلام الحلو، يعني هدايا، يعني الأماكن. لما تبدأ ما عاد تفكر أنه هو الصديق والأب والأم آخر شيء.
طيب إلى متى؟ إلى متى هذه العلاقة؟ فيقول لها الشاب المجرم: لا تخافين، إحنا أصلا سنتزوج، نحن الآن سنكون سعداء في بيت الزوجية، ويمنيها المجرم كما كان هذا الشاب يقول لهذه الفتاة المسكينة. أوقعها في هذا المستنقع الخبيث ثم بدأ يعني يمنيها بهذه الأمنيات الكاذبة.
يعني أنا بصراحة فكرت إن أنا أتزوجك. قلت أنا يعني سكت، قال عطيه رقم أبوك. فبعد ما يعني ما أظن أكلم أبويا، يعني اللي يقنعني إن أنا أطلع معه وكذا.
وأنا أقول والله لن يتقدم الشاب لخطبتها، لأن الشاب أصلا يعلم أن هذا الطريق طريق غير شريف. الشاب هذا الشاب نفسه تخلى عن الفتاة بمجرد أن قبضت عليهم الهيئة، وفي السجن استيقظت هذه الفتاة من الكابوس. بدأت المسكينة بدموعها وحزنها تعاني المأساة تلو المأساة. خذوها يا بنات، خذوها يا بناتي، خذوها يا أخواتي، خذوها نصيحة من إنسانة مجربة لا تريد منكن أن تجربوا هذا الطريق، أن تجربوا هذا الطريق.
بصراحة أنصح كل شابة تحافظ على نفسها، وأنصح كل أم وأب ما يفرطوا في أولادهم، يحافظوا عليهم، يحاولوا أنهم يبحثوا عن اللي في نفس عيالهم يعني. وأنصح كل شابة ما تصدق أي شاب عشان ما تتورط مثلي وتدخل السجن. بصراحة حسيت بندم كبير وغلطة كبيرة، إن شاء الله ما نعودها. إن شاء الله إذا طلعت من السجن أبدأ حياة جديدة، أفصح، أبدأ صفحة جديدة، يعني أحافظ على نفسي، يعني ما عاد أفرط نفسي زي أول.
أما القضية الثانية فهي لفتاة أخرى تعرفت على شاب أيضا عن طريق صديقتها، ثم قابلت الشاب في منزل نفس الصديقة، ثم امتدت العلاقة بالتحدث بالهاتف، ثم خرجت وللأسف الفتاة مع الشاب وباعت شرفها حتى قبض عليها هي والشاب من إحدى فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حفظهم الله وبارك فيهم بحفظهم لأعراض المسلمين. وهذه الفتاة الآن موقوفة في السجن بعد أن تخلى عنها الحبيب المزعوم وهجرها من كان معها من صديقات السوء. وكنت سألتها عن شعورها فكانت هذه الكلمات القصيرة المليئة بالحزن والأسى.
شعر بالندم، شعر أني كنت ضايع، دمرت نفسي، تحطمت طموحاتي.
إذن يا أختي أحسن اختيار الصديقة والجليسة، وتذكري قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الصفحة الثالثة،
نورة والزينة.
في هذا المشهد نورة تجلس بجوار إحدى زميلاتها، تلاحظ نورة شيئا غريبا في وجه الزميلة، كان نصف حاجب هدى غير موجود. تسألها نورة: هدى سلامات، وش في وجهك؟ وين حواجبك؟ أخرجت هدى المرآة الصغيرة ونظرت في وجهها وبدأت تضحك، ثم قالت: يا الله، صدقون يا بنات كنت مستعجلة وخايفة أتأخر على الباص ونسيت أرسم الحواجب. قالت نورة: أنت تشيلين حواجبك؟ قالت: هي أشيلها وأرسمها من جديد، شكلها تصدقين كذا أحلى. أنت ما شفتي ذيك الفنانة اللي في المسلسل عليها حواجب تهبل؟ ردت عليها نورة: أنت ما تدرين يا هدى أن اللي تسوينه هذا نمص، والنمص حرام. قالت: حرام؟ إيه حرام، أنت ما سمعتي بالحديث؟ قالت: حديث؟ أي حديث؟ قالت نورة: حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والحديث متفق عليه. أخواتي الكريمات، الزينة من اللباس والحلي أمر أساسي في حياة الفتاة منذ نعومة أظفارها، ولهذا الله عز وجل قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولهذا الأصل في الزينة والحلي في المرأة، الأصل الحل إلا ما نهانا الله عز وجل عنه، والله عز وجل لا ينهانا إلا لحكمة. الدين واسع وفيه سعة وفسحة، البس يا أختي ما تشائين من الملابس والحلي والمجوهرات والإكسسوارات اللي يقولون، وضعي ما تشائين من المكياج والصبغات، اكشخي كما يقال كما تريدين إلا في دائرة الحرام. طيب أيهما أوسع، دائرة الحلال أو دائرة الحرام؟ دائرة الحلال بلا شك هي الأوسع، لكن المؤسف جدا أن بعض الأخوات تصر على أن تضيق على نفسها وتدخل دائرة الحرام الضيقة ولا يكفيها الحلال الواسع. دعوني أضرب أمثلة سريعة من خلال ما وصلني مما يقع بين الفتيات والطالبات. ذكرت فيما سبق في المشهد قضية النمص، إزالة شعر الحاجب، يزيلونه بالحلاقة بحلق الشعر، أو يزيلونه الآن بما استجد من وسائل جديدة الآن غزغوزين بها، إزالة الشعر بالليزر وثم يرسم من جديد بالقلم. وخرجت علينا الآن كما نمى إلى علمي رسمة للحاجبين، أعوذ بالله، اسمها رسمة الشيطان، ويكفي من بشاعتها اسمها، تصير أعوذ بالله الرسم على فوق خطوط كذا طالعة كأنها جني، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ثبت النهي الصريح عن النمص بل اللعن، وأنا ما أرضى أنك تكونين ملعونة، وأنت ما ترضين أنك تكونين ملعونة بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب أن إحدى الطالبات في البحث سئلت فقالت: سبحان الله العظيم، أنا أصلا ما كنت أنمص، لكن رحت الكوافيرة فقالت أشيل الشعر، قلت لها: لا والله حرام. قالت: لا لا لا، من يقولك إنه حرام؟ حلال، ما يوجد آية في القرآن لا تنمصوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الكوافيرة صارت تفتي، فصدقتها أو بالأصح زينت لها، بدت يقول تقول بديت أنمص. من دائرة الحرام من الأمثلة لبس القصير العاري، توسيع الفتحات من الأمام ومن الخلف، لدرجة أن بعض البنات وللأسف تحاول إبراز علامة الشركة الماركة اللي في الملابس الداخلية، بلايز تحتوي على صور الفنانين والفنانات، تشبه بالرجال، تشبه بالكفار وتقليدهم بالأزياء والصرعات والموضات. وبعض البنات تضع الحلق في سرها، أو تضع الحلق عياذا بالله في الشفه السفلى أو في الحاجب، هذا غير القصات وكابات الرأس وأنواع من الألبسة الغريبة انتشرت عندنا في السوق. سبحان الله، هذا لباس محرم. ماذا نقول أمام هذه الألبسة المحرمة والزينات المحرمة؟ أنا بقول شيئا. أول شيء، أنا أسأل كل أخت وكل بنت مباركة، يا أختي يا بنيتي، هذا اللباس هل هو نعمة من الله أو لا؟ أكيد نعمة. إي والله نعمة، في غيرنا ما يلقى يلبس. طيب إذا كان نعمة، أين شكر الله وطاعة الله في هذه النعمة؟ هل تعلمين يا أخيتي ويا بنيتي أن أخواتك المسلمات في بعض مناطق أفريقيا، والله العظيم والله العظيم كما حدث بذلك الثقات، أنهن يلبسن أكياس النايلو، الأكياس هذه اللي نحط فيها أغراضنا ونرميها في الشوارع، يلبسن أكياس النايلو ليسترن بهن عوراتهن من الجوع وقلة الحال. إذن اشكري نعمة الله. الأمر الثاني أن تتأملين في عقاب الله عز وجل والوعيد الذي ورد في اللباس المحرم. لا تغترين بكثرة الهالكات والمتبرجات والسافرات والكاسيات والعاريات، كاسيات عاريات، تعرفين ما جاء في الكاسيات العاريات؟ تعرفين أن النبي عليه الصلاة والسلام توعدهن بالنار، أجارني الله وإياه عز وجل وإياك من النار، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، عياذا بالله، لا إله إلا الله، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فأعيدك بالله أن يحرمك هذا اللباس المحرم دخول الجنة، جمعنا الله عز وجل بك في الجنة. الصفحة الرابعة من صفحات هذه اليوميات:
نورة والحجاب المتبرج.
في أحد الأيام ذهبت نورة إلى محل لبيع العباءات. دخلت المحل وبينما هي تنظر في العباءات دخلت فتاة أخرى ووقفت أمام البائع وقالت للبائع: أريد عباية مخصرة وتكون مزينة بالقيطان. أخرج البائع العباءة وضعها على الطاولة وبدأت نورة تنظر للعباية تقول: يا سلام، والله العظيم العباية هذه أحلى من الفستان. ثم دخلت فتاة أخرى قالت: عندك عباية دانتيل؟ دخلت واحدة ثالثة قالت: الله يعافيك، عطني عباية فرنسية. عجيب، نورة جالسة تسمع الكلام وتتساءل: هذه العباية هل هي زينة أو غطاء للزينة؟ خواتي وبناتي، أنا أسألكم الآن هذا السؤال: العباية التي تلبسونها الآن هل هي زينة أو حجاب للزينة؟ إذا كانت زينة فحنا نحتاج العباية الثانية فوقها، صح ولا لا؟ وهذا ما يقول بعاقل. أما إذا كانت العباية والحجاب غطاء للزينة وستر للزينة وهذا هو الصحيح، إذا لماذا هذا التفنن الغريب في الموديلات والموضات في العبايات؟ يا أخواتي، الدين الحمد لله فيه سعة، أجد تفسيرا وتبريرا لفتاة تختار إطار جيد لنظاراتها أو تصميم رائع لساعتها أو قلادتها لأنها تتزين، من حقها تتزين، كيفها، الحمد لله. لكن اللي ما يخش الرأس مثل ما يقولون ولا يفسر ولا يبرر أن تتفنن فتاة في موديل وتصميم للعباية، وبعض الأخوات تتحايل يعني ودها ولا ودها بالعباية، ترفعها عن الأرض فوق عشان تقول عشان ما تتوسخ، وربما تضع العباية على يديها بحجة أنها تعيقها عن الحركة، وربما تضع عباية على الكتف وتكون هذه العباءة تبرز الكتف وملامح الجسد بحجة أنها أسهل وأريح، وربما تلبس غطوة غطاء شفافة، وربما تضع النقاب الفاتن بحجة حتى تشوف الطريق. نعم، أقول لو كان النقاب محتشم دون توسع وبقدر الحاجة لكان الأمر هين الحمد لله، لكن عند بعض الأخوات النقاب يصبح يعني محل وأداة للتجمل والزينة، تلبس نقاب واسع وتظهر عينيها وجزءا من خديها، وربما تضع مكياج، وبعض البنات تقول: ها حطي مكياج نقاب، يعني مكياج خاص بالنقاب، وين الستر؟ يعني جاية تفتنين الناس بالنقاب. عجيب والله، أين تقوى الله ومحبة الله الذي أمرك سبحانه بالحجاب والستر؟ هل تعتقدين يا أختي، واسمحيني بهالكلام، أن الله عز وجل ضعيف، أو الله عز وجل غافل، أو أن الله سبحانه لا يعلم سرك وجهرك ونيتك؟ كيف الله عز وجل ربنا يقول: يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور، وهو القاهر فوق عباده، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أنا أسألك بكل صدق، ما هو الشعور الذي تشعرين به إذا وضعت العباية على جسمك ووضعت الغطاء على وجهك؟ أرجوك لا تقولي لي عادة تعودت أن أمي وجدتي وأخواتي في البيت يلبسون ما ألبس معهم. لا، هذا الشعور إن عادة زي الأخريات، هذا الذي شجع أعداء الحجاب أن يقولوا هذا عادة، هذا تقاليد، هذا حجاب سعودي، هذا حجاب وهابي خليجي مدري إيش. وبعضهم يقول وش ذا السواد الذي تتلفع به ابنة القرن العشرين المتحضرة، ووحدة ممثلة مصرية جتنا هنا هداها الله، ولما سئلت قالت رأيت أكياس زبالة تمشي في الشوارع. هل تعلم هذه المرأة أن هذا الحجاب عبادة وليس بعادة؟ هل تشعرين يا أختي فعلا بهذا الكلام؟ تشعرين بروح العبادة تنتفض في قلبك وأنت تلبسين العباءة وأنك على أجر زي الصلاة زي الزكاة زي الصيام؟ هذه عبادة الحجاب، أنك تستجيبين لأمر الله أمرك فأطعتيه، لأن الله عز وجل يقول لأشرف النساء وأنت تبع لهن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فاعتزي بحجابك وتقربي إلى الله يوم أن تلبسي هذا الحجاب الذي أمرك به ربك جل وعلا. الصفحة الخامسة من هذه اليوميات:
نورة والجنس الخشن.
نورة كانت تجلس مع بعض الزميلات في ساحة الكلية، وبينما الزميلات يجلسن في هذه الساحة صاحت هدى: يا بنات شوفوا واحد دخل الكلية. نظر البنات إلى هذا الرجل من الأعلى، الشعر قصة البوي، الوجه سادة ما في زينة ولا شيء، شعر اليدين والرجلين طالع أسود من كثر الحلاقة، السروال الطويل سروال أبيض رجالي سروال سنة، النعال زبيرية، وين جذر الرجال؟ شلون دخل هذا الرجل الكلية؟ رد عليهم، أو بالأصح ردت عليهم: خير إن شاء الله، وش فيك أنت وياها؟ انتبهت هدى وقالت: هذا مو برجال، هذه زميلتنا فوزية، بس إنها مسترجلة، أصلا هي تسمي نفسها فوزي، ويا ويلي اللي يقول فوزية مسترجلة. عجيب والله هذا المشهد يا أخواتي، وإن كان شاذا لكنه موجود وبكل أسف، ونخشى أن ينتشر. صورة مؤسفة تنتكس فيها الفطرة وتنقلب فيها القوانين، وتظهر فيها فتاة أقول من الجنس الخشن في صورة رجل في لباسها وحذائها وقصة شعرها وعدم تزينها أبدا وجلافة أخلاقها أو أسلوب تعاملها. وصل الحال بإحدى المسترجلات أن تقيم حفلة صغيرة وتحجز لها واحدة جنبها وتلبسها دبلة وتعلن الخطوبة عليها وأنها أصبحت ملك لها، ويا ويلي اللي تقرب منها. عجيب والله، هذه ظاهرة الكلام عنها يطول. هل لها أسباب؟ هناك أسباب كثيرة، أبرزها باختصار ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني، ضعف التربية الأسرية، غفلة الأهل عن التغير في تصرفات الفتاة. قد يكون هناك من الأسباب مرض نفسي، ربما يكون عندها طبعا عدم إشباع عاطفي في حياتها، مرض إحساس بالنقص في شخصيتها ترغب في جذب الأنظار إليها. ربما يكون أيضا من الأسباب سبب مرضي جسدي، بعض المختصين يذكر أن بعض الفتيات تصاب بخلل في الهرمونات تزيد فيها نسبة هرمونات الرجولة على الهرمون الأنثوي فيؤثر هذا على السلوك والتصرف. قد يكون من الأسباب وسائل الإعلام، بعض الأفلام الأجنبية التي ربما تفسد أنوثة ونعومة الفتيات. الأخت المباركة الهادئة الناعمة ترى الفتاة بطلة الفيلم المرأة الحديدية الخشنة التي تبطش بالرجاجيل وتمسح بهم الأرض وتسدح لها اثنين ثلاثة من الرجال، فيتأثر سلوكها بهذه المشاهد
وربما يكون هذا بوابة لتقمصها لسلوك رجولي أو عنف أو بطش. الحل باختصار، يجب أن ينطلق الحل من تشخيص الحالة ومعرفة السبب. هناك عدة وسائل للعلاج. أولا، لابد من العلم والاقتناع بخطورة هذا السلوك وهذه الظاهرة، وأن هذا العمل من كبائر الذنوب، الملعون من فعله. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي حديث أيضا ابن عباس في لفظ آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث ابن عمر عند النسائي وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. أعوذ بالله، من هؤلاء؟ قال: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، هذا الذي يقر الخبث في أهله. ثانيا، في العلاج لا بد من تغيير السلوك. إذا اقتنعنا أن هذا الأمر حرام وأنه سلوك غير محمود، لا بد من تغيير السلوك، لا بد من التعود والمجاهدة، تحاول الفتاة أن تغير من واقعها وسلوكها. الأمر الثالث، ربما تحتاج بعض الحالات إلى علاج نفسي إذا احتاج الأمر إلى ذلك عند طبيب نفسي. الأمر الرابع، الزواج، فإن بعض الفتيات ينتهي عندهن هذا المرض بالزواج. وأنا أقول من باب المداعبة، والمشكلة إذا استمر هذا المرض وأصبح عندنا في البيت رجلين وليس رجل وامرأة، هذه أيضا مشكلة تحتاج إلى حل آخر. الأمر الخامس في العلاج، تجديد العلاقة بين الأم والبنت وأهل البيت وكثرة الحديث معها. الأمر السادس في العلاج، المراقبة المستمرة لسلوك البنت وتصرفاتها، وكما قلت المراقبة والمتابعة يجب أن تكون بأسلوب حكيم وبأسلوب غير مباشر. أخيرا في العلاج، وهو الأمر السابع، في اللقاءات العائلية لا بد من ملاحظة تجمعات البنات وما يدور بينهن بالحكمة وبأسلوب مناسب. الصفحة السادسة من هذه اليوميات،
نورة والذئاب.
في أحد الأيام خرجت نورة كعادتها من الكلية، وبينما هي تمشي في الشارع في طريق عودتها إلى البيت، يمر بها أحد الشباب يبدأ يعاكسها، تسمع منه بعض الكلمات، ثم يرمي الشاب بجوارها بورقة مكتوب فيها رقم هاتف. تنظر نورة إلى هذا الشاب باحتقار، ثم تسأل نفسها: هل تنزل نفسها ومقامها إلى هذا الشاب الوضيع؟ مضت نورة في طريقها بعزة وشموخ، وهي تحمد الله على الستر والعافية. ثم بدأت نورة تحدث نفسها: ماذا لو كنت أخته أو بنته؟ هل يمكن أنه يتجرع علي ويعاكسني؟ ألم يسمع هذا الشاب بقصة ذلك الشاب، وهي قصة حقيقية؟ رأى فتاة في الشارع وبدأ يعاكسها ورمى إليها برقم، فلما عاد إلى البيت وجد الورقة مع أخته في البيت، وكان يعاكسها في الشارع دون أن يدري أنها أخته. أخواتي وبناتي، قد تبتلى الفتاة بهؤلاء الذئاب الساقطين من الشباب. هذا الموقف تشعر فيه بعض الأخوات برؤية النفس، ربما تشعر أن الآخرين يتطلعون لها، وربما وأحذر من هذا، تستجيب لمحاولاتهم فتزل بها القدم. وما علمت هذه المسكينة أن أول من يحتقرها وأول من تسقط من عينيه هم هؤلاء الشباب. والله إنهم لا يرونها إلا كالكرة يركضون وراءها، فإذا استحوذوا عليها ركلوها بأرجلهم. في حادثة مؤسفة وقعت لإحدى الفتيات، تقول: كانت والدتي خارج البيت، لم يكن في البيت إلا أختي وكانت نائمة، رن جرس الهاتف، بدأت أتحدث معه، سرق مني عواطفي، سحرني بعذوبة كلامه ورقة عباراته، تكررت الاتصالات، وكان الشاب يظهر حسن النية ويتكلم عن الشرف والعفاف والحب الطاهر البعيد عن أفعال الطائشين والمجرمين، وكان يقول: يريدني للزواج على سنة الله ورسوله، وإنما تجرأ على مكالمتي والاسترسال معي ليعبر لي عن حبه الصادق. مضت الأيام وتطورت العلاقة وخروج ولقاءات، حتى وقعت المأساة بكل أسف. أقول لكل أخت وبنت فاضلة: اعتزي بنفسك، حافظي على شرفك ومقامك، لا تفتحي على نفسك باب المهانة والعار بالاستجابة لهؤلاء الساقطين. هل هناك من علاج لقضية المعاكسات؟ نعم، العلاج يبدأ من الخوف من الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين، إغلاق الأبواب التي يتسلل منها هؤلاء الشباب مثل اللباس غير المحتشم، أو خروج الفتاة لوحدها، أو انبساطها الزائد مع السائق أو البائع أو الأجنبي أو غيره من الناس. لأن الحقيقة أن عدم الاحتشام عند بعض الفتيات وبعدها عن الحياء هو الذي يفتح الباب للمعاكسين ويجرئهم عليها. بعض الأخوات، ودعوني أكون صريح في هالقضية، تذهب للسوق كأنها ذاهبة لعرس، لا ستر ولا حشمة وملابس فاتنة وعباءات مخصرة وعطور تصرع الذي بجوارها بعشرات الأمتار، وربما يكون خروجها للسوق بغير حاجة، مجرد دوران في السوق وتسكع. طيب ماذا يتوقع بعد هذا؟ تبدأ قضية المعاكسات، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وأنا أقول من البداية إذا وقع الأمر وتعرضت الفتاة للمعاكسة من أحد، ماذا تفعل؟ هل تبلغ أهلها؟ لأن بعض البنات تقول كل شيء علم أهلي. لا بد أن ننظر أولا، هل المعاكسة مجرد أمر عارض بالهاتف أو الشارع، واحد مطلق كلمة، واحد تكلم بكلام لم يتكرر ليس له آثار متعدية؟ هذا لا يلزم إخبار الأهل، ويكفي أن تعرض الفتاة عن هذا السفيه والحمد لله. أما في حالة تكرر الموضوع أو كونه من إنسان معروف أو وصل الأمر لحد التحرش أو وجد له آثار متعدية، هنا لا بد أن تخبر الفتاة من تثق به وبتصرفه من الأهل، قطعا للشر وإيقافا لهذا السفيه عند حده. أنا أحذر كل أخت من السكوت، وأحذرها في المقابل من الفردية والجرأة في مواجهة المعاكس والتصدي له. تسوي نفسها هيئة أمر بالمعروف وترد عليه خير إن شاء الله، وش عندك؟ ما تستي على وجهك؟ أنا أوريك، أنا أفعل كذا. وهذا في الحقيقة هو الذي يريده هذا السفيه المعاكس، وشوي شوي ربما يتحول السب والشتم إلى سواليف وانبساط، وهذا ما يصلح. لا يجوز للفتاة أن ترد عليه، وأيضا لا يجوز للفتاة أن تخضع بالقول مع الآخرين، مع الرجال الأجانب، ترقق صوتها أو تستخدم بعض العبارات المنفتحة، مرحبا والله، يا هلا والله، وفديتك ومدري إيش. هذا ما يصلح، هذا مع كل أحد. بعض النساء فيها طيبة زايدة، هذه مشكلة، يعني على الفطرة مثل ما يقولون. تحدثني، وهذه من اللطائف، إحدى قريباتي تحدثني عن امرأة من القرابة، يعني مثل ما يقولون على نياتها، مرة طيبة خلوقة عفيفة، لكن عندها سلامة قلب زائدة مع كل واحد تتكلم معه، يا حبيبي الله يسلمك، يا عيوني، يا نور عيني. فإذا اتصل عليها واحد أحيانا بالهاتف في البيت يعاكسهم، شاب معاكس، ترد عليه على نياتها، من تبغى بيته يا حبيبي، الله يهديك يا أبوي، عيب عليك. سبحان الله، اللي عندها من النساء يقولون أنت أحيانا تنكرين عليه ولا تغازلينه؟ الشاب مبسوط من ذا الكلام وهي بزعمها تنكر عليه. فنقول يا أختي الفاضلة، نقول كما قال الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. في سجن النساء التقيت بفتاة لها قصة مؤثرة جدا جدا والله. هذه الفتاة تعرفت على صديقة، وبعد أيام عرضت هذه الصديقة السيئة على الفتاة الزواج من أحد الشباب، وقالت إنه بناء على رغبته للزواج يريد الالتقاء بك. وبعد التردد وعدة محاولات من هذه الصديقة، وافقت الفتاة وبكل أسف على الخروج ولقاء الشاب، وكانت الصديقة معهم، وشيئا فشيئا حتى وقعت المصيبة وانفرط العقد الطاهر. وقع للفتاة ما لم يكن بالحسبان ولا ينفع معه الندم. وبعد أيام وأيام لاحظت هذه الفتاة بعض التغيرات في جسدها، ذهبت الفتاة إلى المستشفى لتفجع أنها حامل عياذا بالله سفاحا من ذلك المجرم. أخذت الفتاة للتحقيق، حقق معها، أدخلت سجن النساء، وفي المستشفى بعد أيام وأيام بل شهور تلد هذه الفتاة طفلة بريئة. لا تزال هذه الطفلة شاهدة على ماضٍ أسود. لا أستطيع والله أن أعبر لكم عن كل ما شعرت به من الحزن والألم وأنا أنظر بعيني إلى تلك الطفلة الصغيرة وهي تقف بجوار أمها في السجن. لن أتكلم، وإنما سأترك الكلام للفتاة نفسها لتعبر عن شعورها، لتعبر عن شعورها وبكائها ودموعها بعد هذه التجربة المرة.
الآن أشعر في الوحشة، أولاً في خسرت أهلي وخسرت المجتمع، وأتمنى ولو لحظة أني أكلم الوالدة، وحتى لو كانت تشوفني أتمنى أن تسامحني على الغلط، لكن أنا أقول لها غير إرادياً. يا ريت كان في إرادتي، ممكن أنتم تزعلوا هالزعل هذا علي وحقكم، لكن شيء حصل أنا غافلة عن الدنيا.
أي والله، كان الله في عون هذه الفتاة، هذه الفتاة التي لم يبق لها سوى الآهات والأنات والدموع والعبرات. تصوري يا أختي أن هذه الفتاة تصبح وتمسي وهي ترى العار والفضيحة في طفلة تحتضنها وتنام بين جنبيها. أسألك بالله، هل يسرك أن تكوني لا قدر الله وحفظك الله مثل هذه الفتاة؟ يا من تغامرين بالشرف والعفة، هل تذكرت فضيحة الدنيا وتذكرت أيضا فضيحة الآخرة؟ هل سمعت يا أختي نداء هذه الأخت المكلومة عفى الله عنها وكفر ذنبها؟ هذه الأخت التي تناديك وتنادي كل فتاة بكلماتها المؤثرة.
أنصح كل فتاة وكل شاب أنه هذه الغرور الدنيا، يعني أني أحب إنسانة أو إنسانة تحبني فتمتع أنا وياها، تتمتع أنا وهي تتمتع معي، فما فكر في الآخرة. إيش في الآخرة؟ دمار لها وله. والإنسان طبعا يكون عنده خوات، لعبت بنت الناس يحس بخلاص لعبت بنت الناس وأرميها وخلاص انتهى الموضوع، لكن لا، في عنده خوات وعنده بنات لابد ما يجي، لكن حتكون نفس الفضيحة.
الله مستعان. اللهم إنا نسألك سترا وعافية وعفافا وتقا لنا ولبناتنا وأخواتنا ونساء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. الصفحة السابعة،
نورة والنت.
كانت نورة تجلس مع بعض الزميلات فرأوا زميلتهم هدى وهي تبدو في حالة متأثرة وحزينة. وش فيك يا هدى؟ قالت هدى: جواهر صديقتي ما عاد هي زي أول. وش فيها جواهر؟ قالت هدى: جواهر كانت ما شاء الله من أفضل البنات، دين وأخلاق وصلاح، حتى يوم كانت في الثانوي كان بعض البنات من قرابتها يحاولون يعني يأثرون عليها، تجلس معهم تشوف معهم بعض القنوات وهي ثابتة، ما يمكن تجلس معهم على الحرام حتى يطفون الدش. وفجأة سبحان الله بدأت أحوال جواهر تتغير من يوم دخلت الكلية، بدأت تجلس مع بنات نص ونص، أقنعوها بالدخول على الإنترنت، وشوي شوي بدأت جواهر تتساهل حتى انحرفت بالكامل، صارت يا بنات تدخل للشات وللمنتديات وتكلم الشباب طول الليل. تصدقون والله إنها صارت تهمل حتى في صلاتها، حتى في علاقتها بأمها، صارت تقصر مع أمها في البيت وأحيانا تعقها ولا تسمع كلامها، حتى أصبحت هي في البيت من أعق أهل البيت بالأم. كلمتني جواهر وكانت مهيب راضية عن نفسها، والله إن قلبها يتقطع إذا ذكرت أيامها أول. وتقول جواهر: وش الحل؟ ودي أرجع جوهرة مثل ما كنت. طبعا هذه القصة يا أخواتي قصة حقيقية كتبتها لي الأخت التي رمزت لها في المشهد باسم هدى، وهي صديقة الفتاة التي انحرفت عن الحق، نسأل الله أن يهديها ويردها إليه ردا جميلا. هذه الحادثة غيض من فيض ونقطة في بحر متلاطم سقطت فيه الكثير من بناتنا بسبب الإنترنت. نحن يا أخواتي لا يجوز لنا أن نقف ضد استخدام الفتاة للنت مطلقا، لكننا نؤكد على الحذر والتزام الضوابط الشرعية في التعامل مع هذه الشبكة التي يبحر فيها المستخدم بين أمواج من الشبهات أو الشهوات. نعم هناك عدد كبير من الفتيات اللواتي استفدن من النت دينيا أو علميا أو دعويا أو حتى ترويحا عن النفس، إلا أننا في المقابل لا بد أن نعترف بسقوط العديد من الضحايا من الأخوات وفساد حياتهن وسلوكهن بسبب الإنترنت. 85% من المواقع المدرجة في القائمة السوداء في السعودية هي صفحات إباحية. أكثر مرتادي هذه المواد الإباحية أعمارهم ما بين 12 و17. المصيبة في الإحصائيات أن 63% من هؤلاء الذين يدخلون المواقع السيئة لا يعلم أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على الشبكة. كم هو محزن فعلا أن ترى فتاة تمضي ليلها ونهارها بين مواقع الدردشة غير البريئة وبين الصفحات السيئة التي تبث السموم وتفسد الأخلاق. لابد من وصايا سريعة فيما يتعلق باستخدام الفتاة للإنترنت. أولا، استصحبي أختي وبنيتي مراقبة الله عز وجل. استشعري يا أختي اطلاع الله عز وجل على حركاتك وسكناتك، وأكثري من دعاء الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يجنبك أسباب الفتنة والشرور. ترى الله سبحانه وتعالى ينظر إليك وأنت في نظره قبل أن تنظري إلى الشاشة. ترى الله هو الذي يجري الدم والحركة في يدك أن تحرك الماوس أو الفأرة، ولولا توفيق الله عز وجل وحوله وقوته ما حركت هذه الفأرة. الأمر الثاني، عدم استخدام الإنترنت إلا لهدف وحاجة. عندك بحث علمي، عندك قراءة المقال، عندك متابعة لخبر، مشاركة طيبة، دعوة إلى الله، إصلاح. أما هكذا تجوال بلا هدف فهو مظنة الوقوع في الحرام. الأمر الثالث، عدم فتح الرسائل المجهولة، وخاصة ما يأتي في البريد الإلكتروني. هذه الرسائل إما تكون إباحية أو تكون حاملة لفيروسات تدمر الجهاز أو تضيع الوقت أو الجهد أو المال. الأمر الرابع، أن تجتنب الفتاة استخدام الإنترنت قدر الإمكان في أوقات الخلوة، لأن الشيطان يجد من الخلوة فرصة للوسوسة أو تهيج الشهوة. الأمر الخامس، ضعي الجهاز في مكان عام في البيت، الصالة أو غرفة النوم، ولا تغلق الباب. وضعي الجهاز إذا خفت من الاستخدام السيء ولم تأمني نفسك، ضعي الجهاز في جهة معاكسة لمدخل الحجرة بحيث تكون الشاشة في وجه من يدخل إلى الغرفة. الأمر السادس، احذري من التوسع في استخدام محركات البحث بلا حاجة، جوجل أو غيره، لأن هذه المواقع فيها الغث والسمين وقد تجر المتصفح إلى صور أو مواقع جنسية. الأمر السابع، فكرة مفيدة، أن تضع الأخت افتتاحية للشاشة بصورة مكبرة تملأ الشاشة، أو خلفية لسطح المكتب، آية قرآنية أو حديث معبر، أو صورة للمقبرة، أو صورة إيمانية، أو جملة لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، اتق الله حيثما كنت، وغيرها من العبارات الإيمانية التي تذكرك بالله. وغير هذه الافتتاحية بين فترة وأخرى حتى ما يتبلد الإحساس بكثرة مشاهدة هذه الخلفية. الأمر الثامن، عند المشاركة في المنتديات يفضل أن يكتفى بالكتابة فقط بالنسبة للفتيات والنساء. إذا احتاج إلى محادثة شفوية بالكلام قدر الحاجة، وهو أمر غير محبذ، لكن إذا احتاج إلى هذا فلنلتزم أمر الله، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. الأمر التاسع، الجدية في التناول، وألا تسترسل الفتاة في الهزل أو التميع أو المداعبة والضحك مع الشباب في المنتديات. الأمر العاشر، الاحتياط والحذر، كوني على حذر في تعاملك مع الآخرين. القاعدة على النت أنك تتعاملين مع مجهول، الرجل يدخل باسم الفتاة والفتاة تقدم نفسها على أنها رجل شنب، والرجل يدخل باسم فتاة الألم وعاشقة فلان ومدري إيش. ولهذا إياك والثقة الزائدة، وتعاملي بحذر مع من يدخل إلى الشبكة. أخيرا وهو الحادي عشر، من الجميل أن تتعاون الفتاة مع أخواتها العاملات في مجال الإنترنت في الخير والدعوة إلى الله وتبادل المصالح والمنافع والأشياء المفيدة، ودعوة الأخريات من النساء بالحكمة والكلمة الطيبة. وأنا أرشد في هذا المقام إلى كتاب مفيد جدا موجود على النت، وهو موسوعة في الحقيقة في تعلم النت وكيفية استخدام الإنترنت في الخير والدعوة إلى الله والمجموعات الدعوية ومواقعها، وكيف أننا نستخدم هذا الإنترنت في الخير ونحذر من الشر. كتاب اسمه الإنترنت وتطبيقاتها الدعوية للمبتدئين، للأستاذ عبد الله ردمان، وهو منشور في الموقع الإسلامي الرائد الرائع طريق الإسلام. الصفحة الثامنة من صفحات هذه اليوميات،
نورة والقنوات.
في هذا المشهد نورة تجلس بين زميلاتها، هدى تقول للبنات: شفتوا مروة أمس وش سوت لمحمد؟ والله شكله مهو بفايز، لو صوتوا له أهل مصر كلهم. نورة ترد: وش السالفة؟ قالوا لها مروة، أحد ما يعرف مروة؟ قالت ما أعرف والله لا مروة ولا محمد. قالوا يا نورة، مروة ومحمد اللي يجون في ستار أكاديمي، والله أنك متخلفة، أنت ما تشوفين البرنامج؟ قالت لا والله ما أشوفه، لكني سمعت فيه، وش الفائدة منه؟ أحس كده أنه سخيف. قالت هدى شوفي يا نورة، إذا تبين تشوفين الحياة صح وتصيرين فتاة مودرن وتعيشين حياة الهاي كلاس وتكلمين الشباب، بس شوفي البنات والشباب وش يسوون في ستار أكاديمي، بسوي مثلهم والله تنحل عقدك كلها. أخواتي وبناتي، هذا المشهد أنموذج واحد من أثر القنوات السيئة على بناتنا وأخواتنا. ليست القضية ستار أكاديمي، بل القضية العار البهيمي الذي يبث عبر القنوات الفضائية أو الفضائحية 24 ساعة، برامج رذيلة ومجون، مسلسلات خنة وفحش، أغاني عهر وفساد. والله العظيم كلما تأملت حال هذه القنوات الفضائية والقائمين عليها، وللأسف تذكرت قول ربي جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ماذا ننتظر من برامج وأفلام تشجع الرذيلة وتهدم الفضيلة، وتنظر إلى الفتاة العفيفة نظرة إشفاق ورحمة؟ هذه مفروض يودونها للمصحات ويحلون عقدها. دعوني يا أخواتي من مسلسلات الحب والغرام بقدراتها من عشرات السنين، لكني أشير إلى قضية أخرى غير قضية العري والتبرج والحب والغرام، وهي قضية إقناع الناس بالمفاهيم المنكوسة والسلوكيات الماجنة والخداع والمكر الذي تقدمه هذه القنوات. على كل حال، أنا أحذر الأخوات من هذا الغزو الخطير الموجه لنا في بيوتنا عبر هذه الفضائحيات. اختاري يا أختي ما تشاهدين، فليس كل ما يعرض يصلح للمشاهدة، وعليك بالبديل الطيب من البرامج النافعة في القنوات الهادفة، وهي بحمد الله موجودة وفيها خير كثير بإذن الله تعالى. الصفحة التاسعة،
نورة والوطن.
دعوني يا أخواتي وبناتي أدخل إلى وطننا الحبيب الذي نعيش فيه من خلال هذا المشهد. هذه نورة تدخل للقاعة، فإذا بزميلتها هدى تكتب على الحائط، تشطب الجدار وتشوه اللوحات المعلقة. ليه؟ قالت ما عليك مني، ابعدي عني يا نورة، أنا والله حاقد على ذا الكلية. وفي مشهد آخر تلتفت نورة إلى الجانب الآخر من القاعة، فترى زميلتها دلال تكسر الطاولة وتحاول يعني تخرب الخشب اللي في الكرسي. ليه؟ قالت علشان تعرف الأستاذة فلانة، أنا وريها. سبحان الله، لماذا يا أخواتي وبناتي هذا المنظر الغير حضاري، بل أقول لماذا هذا الإفساد المحرم الذي يقع من بعض بناتي أن هداهم الله؟ ألم ينهن الله عز وجل عن إضاعة المال وإتلاف الأموال والفساد والإفساد؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والله لا يحب الفساد. هذه المباني والأثاث والتجهيزات جزء من الوطن، هذه ما وضعت لا للمعلمة فلانة ولا المديرة فلانة، هذه وضعت لك أنت اللي بتجلسين عليها، ولأخواتك الذين سيأتون من بعدك. هل هذا حق الوطن علينا؟ دعوني أنتقل من هالجزئية، وهي جزء من الوطن، المرافق العامة وما يعني نحن فيه من الكليات ومجتمعنا، إلى أمر أعم وأهم، وهو أمر الوطن وأمن الوطن كله. هذا الوطن وأمن الوطن الذي نعيش فيه بكل مؤسساته ومقدراته، هذا الوطن له حق علينا في الحفاظ عليه والوقوف ضد كل من يحاول النيل منه أو الإخلال بأمنه. الهجمة على الوطن يا أخواتي اليوم عن طريق مسارين: مسار إرهابي تخريبي ومسار إفسادي تغريبي، وكلا التيارين يجتمعان في البعد عن الوسطية، إما بالغلو أو بالتفريط. أما تيار الإرهاب والتخريب والتكفير والتفجير وغيره، فأنا أعيدك بالله أولا أن تلوث عقيدتك وفكرك بهذه الأفكار الضالة، بل ننتظر منك وأنت البنت والأخت والأم في البيت أن يكون لك دور في التصدي لمثل هذه الأفكار والأعمال. وأما التيار الثاني، تيار المقابل، الطرف الثاني، تيار الإفساد والتغريب، سواء على مستوى الأمة أو على مستوى المرأة وهو مهم جدا، فالكلام فيه يطول، وأرجو الله أن يتيسر لقاء خاص حول هذا التيار وأساليبه في الداخل والخارج. لكني أقول الآن في هذه الصفحة باختصار، ليس خافيا على أحد ما تشهده بلادنا المباركة بلاد الإسلام قبلة المسلمين من حملة محمومة على حجاب المرأة وحيائها والتزامها بدينها. يتولى كبر هذه الحملات منظر الشبهات ومروج الشهوات الذين نفذوا مخططاتهم في كثير من بلاد المسلمين ويريدون إعادتها في هذه البلاد. التاريخ يشهد أن سيناريو إفساد المرأة في العالم الإسلامي يمر بأربع مراحل: الأولى مرحلة التنظيم، الثانية مرحلة التطبيق غير الرسمي، الثالثة مرحلة التطبيق الرسمي، والرابعة والأخيرة مرحلة التأييد الإعلامي ومباركة الانحلال والفساد. هذه منا تحتاج إلى وقفات طويلة، لكني باختصار شديد، أما مرحلة التنظير والأفكار فتكون بتأليف الكتب ونشر المقالات في الصحف كما فعله قاسم أمين في كتابيه ذائعي الصيت سيئي الذكر تحرير المرأة والمرأة الجديدة، وكما فعله أيضا رفاعة الطهطاوي الذي ابتعث من مصر إلى باريس ثم عاد ليقول في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس: السفور والاختلاط ليس داعيا إلى الفساد، والرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسوق في شيء، بل هو أناقة وفتوة. وانظر يا أختي إلى ما يكتبه بعض المتحررين اليوم والمفسدين في بعض الصحف وليس كل صحفنا، لتجدي وللأسف والله نسخا من قاسم ونسخا من رفاعة، وهم درجات، منهم الزائغ الهالك ومنهم الجاهل المسكين الذي يركب الموجة تطلعا للشهرة عبر هذه التيارات. وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق غير الرسمي، فقد حفظ لنا التاريخ الكثير من الممارسات العملية لإفساد المرأة، ومن أشهر هذه الممارسات ما قامت به هدى شعراوي في مصر عام 1919 ميلادي، حينما خرجت مع بعض النساء في ميدان التحرير في القاهرة فنزعنا الحجاب ورفعنا شعار تحرير المرأة من الحجاب باسم تحرير البلاد من الاحتلال. وهب الكثير من المفسدين في الصحف وللأسف لمؤازرة هؤلاء النسوة المتحررات، وكبتت أصوات المنكرين فوقع ما يندى له الجبين. ومن المحاولات الفاشلة أيضا، وهذا ليس سرا، ما وقع في بلادنا إبان حرب الخليج من مظاهرة قيادة المرأة للسيارة، والتي وقى الله عز وجل بلادنا فتنتها بحمد الله وتوفيقه لولاة أمرنا حفظهم الله. وأما المرحلة الثالثة وهي مرحلة التطبيق الرسمي، فهذه المرحلة تتمثل في تبني بعض الحكومات رسمياً أنظمة وقوانين تشيع الاختلاط وتبيح البغاء والزنا كما وقع وللأسف في بعض بلدان المسلمين. بل حفظ لنا التاريخ الحديث أن عدداً من الحكام الطغاة قاتله الله قام بنزع حجاب المسلمات بيده، وسيلقى الله جل جلاله بهذه اليد الآثمة. وأما المرحلة الرابعة من مراحل إفساد المرأة في بلاد المسلمين فهي مرحلة التأييد الإعلامي ومباركة الانحلال، وتتمثل في إضفاء الصبغة الشرعية المغلوطة على الفساد والانحلال وإقرار الواقع الغربي دستوراً ومثلاً أعلى للمجتمع عياذاً بالله تعالى. أقول هذا الكلام، وما الفائدة منه؟ أقوله لتتنبهي حفظك الله لما يريده هؤلاء، لتعلمي أن المسؤولية عليك عظيمة، فأنت الهدف الذي من خلاله يصيب عدونا أكباد أجسامنا بسهام خبيثة. يا أختي وبنيتي، صوني حجابك واعتزي بدينك وتمسكي بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وكم والله أتأمل لأحوال بعض بناتنا المخدوعات ممن يكتبن في المنتديات أو يشاركن في بعض برامج القنوات ويرددن أقوالا شاذة وأفكارا منحرفة حول دعاوى حقوق المرأة في السعودية أو التمرد على القيود الدينية والوطنية. كم تعلمت في هذه الأيام عندما استضافت إحدى القنوات الفضائية، استضافت العجوز الشمطاء المتمردة الحمقاء التي تصف نفسها تقول أنا متمردة نوال سعداوي، فتتصل بها بعض الشاذات من بناتنا من هنا من هذه البلاد، وهن يحيين هذه المتمردة ويبجلنها ويمجدن كتبها ورواياتها الداعية للسفور والانحلال، والتي أفتت لجنة علماء الأزهر في بعضها إن أقل ما يقال في هذه الروايات أنها كفر صريح. وصدق القائل: نذر وربك بالمصائب تنذر، وخطا على درب الهوى تتعثر، فتن كليل مظلم يندى لها من الجبين فنارها تتسعر. ما كنت أحسبني أعيش لكي أرى بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر، جهلت بأن أمة محكومة بالدين يحرسها الإله وينصره. يا أختنا، أين أنت من أختنا المسلمة الألمانية التي تقول: كم يؤلمني أن أرى أخواتي وإخواني المسلمين يركضون إلى المكان الذي هربت منه بعد أن كاد أن يقتلني ويخنقني. مع الأسى والحزن أقول: لا تزال بلادنا بخير، بناتنا وأخواتنا السعوديات المسلمات الشريفات جننوا مراسل إحدى الصحف الأمريكية عندما جاء وأجرى بحثا في السعودية، فصرح بكل صدق وموضوعية فقال: إن لغز الحجاب الذي يثير حفيظة الغرب غير مطروح للتساؤل هنا في السعودية، إن الحجاب لم يقف حائلا أمام تطور المرأة في السعوديات، مؤهلات للتعامل مع أحدث برامج الحاسوب والإدارة ونظريات التعليم، بل إن القطاع الواسع من النساء السعوديات المتعلمات يدافعن عن الحجاب كمنظومة تحكم علاقة المرأة بالرجل في إطار واسع، وإن النساء العاملات في السعودية، يقوله هذا الأمريكي، يشعرن بأمان حقيقي بعيدا عن المضايقات أو الأخلاق السيئة. الصفحة العاشرة من هذه اليوميات:
نورة والتحدي.
قلت لبنتي نورة: هل تقبلين التحدي؟ قالت: أي تحدي؟ قلت لها: اسمعي يا بنتي، يقول اليهودي فروبرغر إن المرأة المسلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم الدين، وأقدرهم على جر المجتمع كله بعيداً عن الدين. هذا ما يقوله هذا المجرم الأفاك الأثيم قاتله الله. فهل تقبلين يا بنية التحدي؟ وهل تخيبين ظن هذا اليهودي؟ وتصدقين ظننا فيك؟ لقد فطن الغرب لمكانة المرأة ودورها في الأمة وتأثيرها على المجتمع، وأيقنوا أنهم متى أفسدوها ونجحوا في تغريبها وتضليلها هانت عليهم حصون الإسلام المنيعة ودخلوها دون أدنى مقاومة. يا أختي ويا بنيتي، تذكري أن التحدي قائم، وأن المسؤولية عليك عظيمة، والدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. أنت صاحبة القرار، بإمكانك أن تكوني من الصالحات القانتات، سبباً لإصلاح غيرك من الفتيات، مش على خير في بلادك ومجتمعك وأمتك باستقامتك ودعوتك بالكلمة الطيبة، النصيحة المؤثرة، الشريط المفيد، الكتيب الهادف، الهدية الجميلة. وفي المقابل وأعيدك من ذلك، بإمكانك أن تكوني من الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، اللواتي لا يجدن ريح الجنة. بإمكانك أن تكوني السبب عياذا بالله في فتنة وإغواء الشباب والفتيات أيضا. ألم يقل القائل: قل للمليحة بالخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ قد كان شمر للصلاة إزاره حتى وقفت له بباب المسجد. بالله ردي، بالله ردي للضعيف صلاته، لا تفتنيه برب دين محمد. نحن متفائلون بالكثير من بناتنا الصالحات اللواتي هن بحق فخر وذخر وأمل الأمة بعد الله عز وجل، بل أقول وحتى بناتنا المقصرات فيهن خير كثير، هن بحاجة إلى من يثقن به ويفتح صدره لهن ولهمومهن، ويبني معهن الحوار الصادق، ويأخذ بأيديهن إلى بر الأمان، وقبل ذلك يذكرهن بالله ويعزز في قلوبهن الإيمان والخوف من الله تعالى. وقبل أن أختم، لا أنسى أن أشكر كل من أسهم في إعداد هذا الموضوع والمشاركة في طبقنا لهذا اليوم من الأستاذات الفاضلات والأخوات الطالبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وكل أمل بالله عز وجل أن تصل هذه الرسالة إلى كل بناتنا الطالبات في المدارس والجامعات، وأن تقام عليها المسابقات على غرار فكرة المسابقة المقترحة المرفقة بهذا الإصدار، وأسأل الله تعالى أن يضاعف الأجر لكل من يسعى لنشر الفضيلة عبر هذه المادة أو غيرها من المواد الطيبة. وحتى نحدد الهدف، الإحصائيات الرسمية هنا في المملكة تتحدث عن أكثر من 500,000 طالبة في المرحلة المتوسطة، ونصف مليون آخر إلا قليلاً في المرحلة الثانوية، وقرابة 300,000 في المرحلة الجامعية. يعني كم المجموع؟ تقريباً 1,300,000 فتاة هم هدفنا من هذه الرسالة. وتيسيراً لهذا الأمر، أود أن أبشر الإخوة والأخوات أن شريط هذه المادة متاح للجميع بسعر مخفض جداً، ولا سيما للتوزيع الخيري، وليس لي كمحاضر ولا غيري أي حق مالي في هذه المادة، ولولا تكاليف الإنتاج والتسويق والدعاية للمؤسسة المنتجة لهذه المادة بارك الله فيها وهم حريصون على الخير، لم نقيد هذه المادة بأي قيد. وأما الآن فمع هدية الوداع، سأودعكن الآن وأترككن مع أخينا الفاضل الشيخ أحمد العجمي حفظه الله، الشيخ أحمد الذي طالما شنف أسماعنا بتلاواته العذبة وقراءاته الطيبة، وهو الآن يشنف أسماعنا ويهدينا نحن وأخواتنا ومن يستمع إلى هذا الشريط، يهدينا نداء رحيما وحداء رخيما لكل فتاة آمنت بربها واعتزت بحجابها ودينها. اسمحوا لي أن أرحب بالشيخ أحمد. حياك الله يا شيخ أحمد.
حفظك ربي ورعاك وسلمك وبارك فيك.
شيخ أحمد، هذه الأبيات التي ستتحفنا بها الآن قبل أن تبدأ، أود أن أسأل ما قصة هذه الأبيات؟ من نظمها؟
هذه الكلمات كتبتها وأنا جاي لكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال رضا إخواني وإخواتي في كل مكان.
جميل يا شيخ أحمد. لمن يهدي الشيخ أحمد العجمي هذه الأبيات الجميلة؟
إلى كل أخت آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه يعني إهداء مني إلى كل فتاة محجبة وحتى غير محجبة، نقول تعالي حياك الله، أسأل الله أن يهديك ويحجبك بإذن الله.
طيب، جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك، وأنا أستأذنك أن أودع الإخوة والأخوات وأتركهم مع هذا الإهداء الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا دائما الخير. تفضل يا شيخ أحمد.
حجابي يا أخياتي نجاتي يوم آخرتي، حجابي يا أخياتي نجاتي يوم آخرتي، فأوله رضا ربي وآخره مسراتي، ولن أرضى بزلاتي، لأن أبي على الإسلام والإيمان رباني، بآي النور والأحزاب والأعراف أوصاني، لأن أبي على الإسلام والإيمان رباني، بآي النور والأحزاب والأعراف أوصاني، وأن أبقى مطهرة وبيت الطهر عنواني، وأن حجابي المكنون لا يقواه شيطاني، وأن أبقى مطهرة وبيت الطهر عنواني، وأن حجابي المكنون لا يقواه شيطاني، لا يقواه شيطاني، حجابي من ذئاب الناس.